إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه كاملة في المرة الماضية، وذكرنا أنه ليس فيها في تفاصيل القصة بعدما جاء فيها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس في تفاصيل القصة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها أخبار من أخبار أهل الكتاب. فأئمة السلف في تفسير هذه الآية حدثوا بأخبار أهل الكتاب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فتفاصيل القصة التي تأتي في كتب بني إسرائيل يجوز روايتها من غير قطع بأنها صدق ولا قطع بأنها كذب، ما دامت لا تعارض ما جاء في القرآن ولا ما جاء في السنة. فقلنا في المرة الماضية أنه قد أورد القصة عبيدة السلماني وأبو العالية والسدي وغيرهم من أئمة التابعين، رووا هذه القصة من كتب أهل الكتاب مع اختلاف في بعض التفاصيل. وخلاصتها أن رجلا من بني إسرائيل كان عقيما لا يولد له، كان عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير. رجل من بني إسرائيل كان عقيما ليس له أولاد، وكان له مال كثير، وكان له ابن أخ هو وارثه، ابن أخيه هو وارثه، لو مات سارثه ابن أخيه هذا. فاستعجل ابن أخيه الميراث، استعجل الميراث واستبطأ موته، فقتله استعجالا للميراث لكي يرثه، ولم يصبر عليه حتى يموت يعني ميتته التي يعني قدرها الله سبحانه وتعالى له، والقتل أيضا هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فقتله استعجالا للميراث، والقتل هذا أيضا سبب يموت به الإنسان في الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فقتله ثم وضعه في بيت قوم آخرين، قيل إنه يعني ألقى الجثة من فوق السور، أو وضعه أمام الباب أو كذا أمام باب ناس آخرين، أو وضعه على الطريق قريبا من دار قوم. ثم ذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام يتهم هؤلاء الذين وضعت الجثة أمامهم، يتهمهم بأنهم هم الذين قتلوا عمه، هم الذين قتلوا عمه، وذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام، واختصم يعني الفريقان اللي هو هذا القاتل الحقيقي مع هؤلاء المتهمين بأنهم قتلة، اختصموا عند نبي الله موسى عليه السلام. وعرفنا أيضا أن القاتل لا يرث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث، الذي يقتل أحدا لا يرث، لأن القاعدة الشرعية تقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا استعجل الميراث قبل الأوان الذي يحل له فيه شرعا، فيعاقب بالحرمان من الميراث. المقصود أنهم ذهبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام يختصمون في أمر هذا القتيل، هؤلاء يقولون هذا قتله، هؤلاء يقولون هذا قتله، فاختصموا عند نبي الله موسى عليه السلام وقالوا: بين لنا يعني إيه من القاتل. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. لماذا؟ للحكمة التي ستأتي في آخر القصة، وهي أن الله تعالى سيأمرهم بعد ذلك أن يضربوا القتيل
بجزء من هذه البقرة فيحيى بإذن الله تعالى ويخبر عن الذي قتله، وتكون هذه معجزة عظيمة. فلما قصوا القصة على موسى عليه السلام وأمر الخصومة والاختلاف في شأن القاتل، فقال لهم نبي الله موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتسخر منا وتستهزئ بنا؟ نقول لك يعني رجل قتل ودلنا على القاتل تقول اذبحوا بقرة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. استعاذ بالله تعالى، قال: هذا ليس من خلق الأنبياء ولا يليق هذا الخلق، له خلق الاستهزاء والسخرية. أنتم جئتم تستفتون في مسألة وفي حكم، فلا يليق أن يكون الرد سخرية واستهزاء. فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا أمر جد وصدق وأمر من الله سبحانه وتعالى أمركم به أن تذبحوا بقرة فامتثلوا أمر الله تعالى. فكما ذكرنا كان يجزئهم أن يختاروا أي بقرة من البقر ويذبحوها، ويكونون بهذا قد أدوا ما طلب منهم ويتحقق بها المقصود. لكن الذي حصل أنهم بدلا من ذلك تعنتوا في هذا الأمر. وكما مر بنا يعني قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أثنى الفارض اللي هي الكبيرة والبكر الصغيرة، عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، وهي من حيث السن سنها متوسط. وبعدين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول، أي إن الله تعالى يقول، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء فاقع لونها، وفاقع هذا تأكيد لشدة الصفرة الشديدة، تؤكد بقولهم فاقع. السواد الشديد يقال حالك السواد، البياض الشديد يقال ناصع البياض، الأحمر الحمرة الشديدة يقال أحمر قاني. فهنا قال الله تعالى: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها يعني شديدة الصفرة تسر الناظرين، يعني منظرها جميل، يعني يرتاح الإنسان لرؤيتها لجمال خلقتها ومنظرها. فكل مرة كان يجزئهم أن يختاروا بقرة بهذه الصفة ويذبحوها، لكنهم يزدادون في التعنت والتشديد على أنفسهم. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. في المرة الثالثة قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، فلأجل ذلك هداهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم علقوا الأمر بمشيئته سبحانه وتعالى. فقال موسى عليه السلام: إنه يقول، أي إن الله تعالى يقول، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب ما معنى لا ذلول تثير الأرض؟ يعني ليست مذللة لإثارة الأرض، يعني للحرث في الأرض، وكذلك أيضا ليست مسخرة للعمل في السقي، لا تربط فيها السواقي وتدور بالساقية. فهذه البقرة ليست من البقر المذلل للخدمة في حرث الأرض ولا في سقي الزرع. قالوا: الآن جئت بالحق، يعني هذه صفات يعني دقيقة جدا، يمكن يعني لا تنطبق على الكثير من البقر، اجتماع هذه الصفات كلها في بقرة واحدة. طبعا معنى مسلمة لا شية فيها يعني سليمة من العيوب ومبرأة من العيوب، لا شية فيها، ليس فيها لون يخالف لونها الأصلي اللي هو الأصفر الفاقع. ثم أخذوا يبحثون عن هذه البقرة التي تكون بهذه الصفة، فلم يجدوا هذه البقرة لم يجدوا هذه البقرة إلا عند يعني رجل جاء اختلافات في قصة يعني الرجل الذي وجدوا عنده البقرة أو الشخص الذي وجدوا عنده البقرة. فمما جاء في الروايات وكلها كما ذكرنا من أخبار بني إسرائيل قيل إنهم وجدوا هذه البقرة عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر الناس بأبيه. يعني جاءت بعدة روايات في قصة الشخص الذي وجدوا عنده البقرة ومقدار الثمن الذي طلبه له. فقالوا إنهم وجدوا هذه البقرة عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر الناس بأبيه، كان بارا جدا بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. يعني يذكر بنو إسرائيل، طبعا هذه القصص كما ذكرنا يعني تروى ولا تصدق ولا تكذب، قد تكون حقا وقد تكون باطلا. فقال يقولون إن هذا الرجل كان بارا جدا بأبيه، وبلغ من بره أن أباه كان نائما وتحت رأسه مفتاح خزانة النقود، كان رجل ميسور هو وابنه وعندهم خزانة فيها النقود، وكان أبوه نائما ووضعا تحت رأسه مفتاح خزانة النقود. فمر رجل ومعه لؤلؤ يبيعه، فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ فقال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك ب80,000. يعني البياع بائع قال له إيه، أنا معايا لؤلؤ، اللؤلؤ ده ببيعه ب70,000، تشتريه مني ب70,000؟ فهو لا يريد أن يوقظ أباه، لأن عشان يأخذ المفتاح من تحت رأس أبيه وهو نائم حيوقظه. فقال للبائع هذا يعني إيه، انتظر حتى يستيقظ أبي وأخذ يعني إيه، وأنا إذا استيقظ أبي سأشتري منك هذا اللؤلؤ ب80,000 بدل 70,000، هأخذه ب80,000. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك ب60,000. البائع يقول له إيه، طب صح أبوك وإيه واشتريه مني الآن ب60,000، ما عنديش استعداد أن أنا أنتظر لغاية لما يستيقظ أبوك، فنزل له 10,000 بدل 70، خلاها إيه 60. فجعل إيه البائع ينزل 10 والمشتري يزود 10، يعني البائع يقول له اشتريها الآن ونزل لك إيه 10، والمشتري اللي هو الشاب البر بأبيه يقول له أجل الإيه الشراء لغاية لما يستيقظ أبي وأنا زود لك 10. حتى جعل التاجر يحط حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. يعني فضل إيه يزود يقول له طب استنى لغاية ما أبويا يستيقظ وهشتري منك ب100,000. تاني يقول لا اشتري دلوقتي ب30,000، صح أبوك الآن وخده ب30,000 وأنا بيعه، لكن مش هنتظر لغاية ما يستيقظ أبي. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن يوقظ أباه. قال له طب خلاص مش ما يعني لن أوقظ أبي ولن أشتريه منك بشيء أبدا. قال: فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. عوضه الله تعالى يعني مكافأة له على صنيعه هذا، وأنه ترك هذه الصفقة يعني الرابحة، تركها لله تعالى، ترك هذه الصفقة الرابحة لله تعالى يعني لئلا يوقظ أباه. فعوضه الله تعالى بأنه كان عنده بقرة تتوفر فيها هذه الصفات التي طلبت من القوم المختلفين في القاتل الذين أمروا بذبح هذه البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى، فأعطوه 2 فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10 فأبى، يعني فضلوا يزودوا يقولوا ناخد منك البقرة دي ونديك بقرة يعني أحسن منها وكده، فأبى، قالوا طب نديك بقرتين بدلها، رفض، طب نديك 3 بقرات 4 بقرات لغاية 10 بقرات. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام. فالمهم اختصموا عند موسى عليه السلام، وقال لهم إيه موسى عليه السلام: أرضوا صاحبه، يعني إيه لازم تشتروها منه بالثمن الذي يرضي، بالثمن الذي يرضي. فأبى هذا الرجل أن يبيعهم البقرة إلا هنا بقى في هذه الرواية بوزنها ذهبا، في رواية بملء مسكها ذهبا يعني بملء الجلد ذهب، يعني بعد ما يسلخوها ياخدوا الجلد ويعبوه جلد البقرة ويعبوه ذهب ويعطونه إياه ثمنا للبقرة، أو أنهم يوزنوا البقرة ويعطوه وزن البقرة ذهبا أو كذا. فإيه يعني يعني في هذه في رواية من الروايات أنه أبى حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا. طبعا يعني العلم عند الله تعالى في مسألة هذه الإيه المبالغات. فالمقصود يعني خلاصة الروايات يعني القدر الروائي المشترك فيها أن الذي وجدت عنده البقرة يعني أصر على إيه أن يبيعها بثمن يعني غال جدا، وأنه مضطر إلى شراء البقرة منه بهذا الثمن. طيب بعدما اشتروا هذه البقرة قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب ما معنى وما كادوا يفعلون؟ الفعل كاد، الفعل كاد دايما يمكن مر بنا من قبل أنه إذا أثبت نفى وإذا نفى أثبت. يعني أنت إذا قلت مثلا زيد كاد أن يأكل يبقى معناه أنه أكل ولا ما أكلش، معناه كاد أن يأكل يبقى معناه أنه ما أكلش، يعني أوشك أنه يعني كان فاضل حاجة بسيطة ويأكل، بس كاد أن يأكل يعني معناه أنه ما أكلش. لكن لو قلت مثلا زيد ما كاد أن يأكل يبقى إيه أكل، يعني إذا أثبت الفعل كاد نفى وإذا نفي أثبت. يعني إذا قلت فلان لم يكد يفعل كذا معناها أنه إيه أنه فعل، أما إذا قلت فلان كاد أن يفعل كذا معناها أنه ما فعلوش. فكاد بمعنى يعني إيه أوشك أو قارب، يعني كان فاضل حاجة بسيطة ويعمل الحاجة دي معناها أنه إيه أنه ما عملهاش. فهنا يقول الله تعالى فذبحوها، يبقى هم ذبحوها خلاص ده إبدا أمر إيه ثابت أنهم ذبحوها، هذا إثبات من الله تعالى. ثم يقول وما كادوا يفعلون، هنا إيه وما كادوا يفعلون، يبقى فعلوا ولا ما فعلوش؟ فعلوا بدليل قوله فذبحوها، يعني هما إيه ذبحوها وما كادوا يفعلون. بس طبعا هذا التعبير بقى وما كادوا يفعلون يفيد يعني أنهم إيه ذبحوها بعد جهد وبعد مشقة يرحمكم الله، ويعني تردد في هذا الأمر، يعني كان إيه كان هناك يعني احتمال كبير أنهم لا يفعلون هذا، ولكن بعد جهد ومشقة وتردد وتذبذب في الأخير إيه ذبحوا هذه البقرة. طيب ما سبب هذا الإيه التردد وهذا الجهد الذي جعلهم يعني أوشكوا ألا يذبحوا البقرة؟ قال جاء بقى إيه في ذلك أقوال عن السلف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كادوا ألا يفعلوا لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحونها. يعني إيه الأسئلة الكثيرة، قال يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ما يفيد أن الأسئلة الكثيرة التي ظلوا يسألونها نبي الله موسى عليه السلام تدل على أنهم ما كانوش إيه عايزين يذبحوا البقرة، فظلوا إيه يتعسفون في إيه مواصفات، يطلبوا مواصفات ويكثرون في الأسئلة يعني يتخلصوا من إيه من موضوع ذبح البقرة، فكادوا ألا يفعلوها بسبب إيه كثرة أسئلتهم وتعنتهم في هذا الأمر. وفي هذا ذم لهم لأنه لم يكن غرضهم إلا التعنت. طيب هذا روي عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وده برضو رأي ثاني انهم ما كادوا يفعلون، يعني هموا ألا يذبحوا البقرة لغلاء ثمنها، لما وجدوا ثمنها عندما وجدوا ثمنها غاليا يعني هموا بعدم ذبحها، لكن اضطروا إلى ذلك فذبحوها. وده طبعا متوقف على ثبوت الروايات الإسرائيلية. قال: وقال آخرون وما كادوا يفعلون خوف الفضيحة إن يعني خوف الفضيحة إذا أطلعهم الله تعالى على القاتل، لأنهم أيضا يعني فهموا أن ذبح هذه البقرة له علاقة بتبيين القاتل، وطبعا من بين الفريق اللي هم اشتروا البقرة القاتل الحقيقي، فهو من مصلحة أن ما يتمش أمر ذبح البقرة ده عشان ما يفتضحش أمره ويعرف أنه هو القاتل، فبرضو ده سبب جعلهم يعني ما كادوا يفعلون. فدي يعني بعض الأقوال في سبب امتناعهم يعني أو همهم بالامتناع من ذبح البقرة، لكن في نهاية الأمر أنهم ذبحوها لقوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب، قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. طيب، قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني فاختلفتم فيها. ادارأتم يعني اختلفتم، وذلك لأن ادارأتم مأخوذ من الدرء الذي هو بمعنى الدفع، يعني درأه بمعنى دفعه، فادارأتم يعني كل منكم يدفع كلام الآخر وحجة الآخر، فالاختلاف يقال له يعني هو مأخوذ من هذا الباب، لأن كل طرف يدفع حجة خصمه وكلام خصمه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم فيها أو اختصمتم فيها، قال بعضهم: أنتم قتلتموه، وقال آخرون: بل أنتم قتلتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني والله سبحانه وتعالى سيظهر أمركم، وهذا الذي كتمتموه سيعني يكشفه الله سبحانه وتعالى، اللي هو المكر الذي فعله هذا القاتل، انه يعني لم يكتفي بانه قتل، بل جمع الى ذلك جريمة اخرى، وهي اتهام البريء بانه قتل. يعني هو قتل ولم يكتفي بذلك، بل اتهم غيره الذي هو بريء، اتهمه بانه هو القاتل، وهذا يعني جرم فوق جرم، جمع بين جرم القتل وجرم التسبب في قتل بريء واتهامه ظلما وعدوانا. فقال الله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني سوف يعني يفضح الله تعالى أمركم ويكشف حال هذا القاتل الظالم. طيب، قال بعض السلف: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. بعض السلف يعني قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات، يعني في بيت داخل بيت داخل بيت داخل بيت، يعني سبعة أبيات يعني في بيت والبيت داخل بيت والبيت داخل بيت داخل بيت وهكذا، يعني المقصود أنه في مكان في غاية الاستتار والكتمان، يعني دخل بيت وأغلق باب، وبعدين جوه البيت في بيت تاني أغلق عليه باب، ثم دخل بيت ثاني، والمقصود بعدد سبعة دايما يعني المبالغة، يعني ليس المقصود الحصر في هذا العدد، فالمقصود يعني مهما بالغ مثلا الصالحون في كتمان حسناتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يظهرها ويعني يطلع عليها بعض الناس رغما عنهم أو بطريقة أو بأخرى، ويجعل الله تعالى لهم بها الثناء الحسن. وكذلك أهل السوء والفساد وكذا، مهما يعني احتاطوا في كتمان يعني جرائمهم وفسادهم وكذا، برضو ربنا سبحانه وتعالى سيجعل أسبابا ينكشف بها أمرهم ويتضح بها يعني سوء أفعالهم. وهذا يعني قال قائل ذلك من السلف وهو المسيب بن رافع، قال: وتصديق ذلك في كلام الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني استشهد بآخر هذه الآية وهي قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، على أن الله سبحانه وتعالى يعني يظهر إيه ما يخفيه الإنسان من خير أو من شر. طبعا مش ضروري أن إيه كل جزئية على سبيل التفصيل يعني تظهر، ولكن بصفة عامة يعني الإنسان الذي يكون يعني فاسقا ومن أهل السوء والفساد وكذا ومن المنافقين، فيعني بطريقة أو بأخرى يطلع الله سبحانه وتعالى الناس على سوء سريرته، لازم إيه في مرة من المرات أو شيء ينكشف إيه أمره، والذي يكون إيه صالحا وكذا برضه ربنا سبحانه وتعالى يطلع الناس على إيه على يعني حسن عمله. وكذلك في هذا المعنى أيضا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال يعني ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله في صفحات وجهه أو فلتات لسانه. ما أسر رجل سريرة، سواء كانت هذه السريرة بقى خير أو شر، إلا أظهرها الله في صفحات وجهه أو إيه أو فلتات لسانه. لهذا قال الله تعالى عن المنافقين قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني المنافق اللي هو يتظاهر بالإسلام وهو يبطن الكفر والنفاق وكذا لازم إيه يعرف في لحن القول. قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في أثناء كلامه كده لازم إيه تشتم من كلامه رائحة الإيه النفاق وإنه يبطن الكفر والفساد، لازم يعني مرة كده يزل زلة في كلامه كده يكون واضح منها يعني ما يخفيه في صدره من الحقد على الإسلام وأهله وكده. تجد دايما يعني أعداء الإسلام سواء من صحفيين ولا وزراء ولا كذا ولا كذا من إيه يحاربون الإسلام ويتظاهرون بأنهم يعني من أنصار الدين وأنصار كذا، تجد برضو إيه لازم يظهر في ثنايا كلامهم وأقوالهم وأفعالهم كذا ما يدل على كيدهم للإسلام وحقدهم على المسلمين وكذا، مش ممكن يعني يخفى أمرهم على الدوام. وطبعا الحساب عند الله سبحانه وتعالى، الأمور دي تكون أمور ظنية يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل المؤمنين إيه برضو يحترسون منهم ويعرفون من ثنايا كلامهم وأفعالهم وكذا، يكون عند المؤمنين إيه يعني احتراس منهم ويعني توقع الشر منهم. طيب قال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، يعني أمرهم الله تعالى أن يضربوا القتيل بإيه ببعض من هذه البقرة بجزء من هذه البقرة. طيب ما هو هذا البعض؟ اختلفوا بقى في إيه في هذا البعض برضو بسبب إيه الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل. كل واحد من السلف حكى يعني الرواية التي بلغته عن من اليهود ومن اليهود وكذا، يتناقلون في كتبهم روايات لهذه القصة. فقيل يعني هذا البعض، قيل أي شيء كان من أعضاء البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن. واضح يعني قيل أي بعض أي جزء من هذه البقرة أمروا بضرب الميت به فتحصل به المعجزة ويحصل به خرق العادة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقد كان معينا في نفس الأمر، قال هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله. يبقى إيه؟ يقول إن ربنا سبحانه وتعالى أبهم علينا هذا الإيه؟ الجزء من البقرة الذي ضربوا به القتيل، لكن هو كان معينا لهم، يعني بنو إسرائيل كان مبين لهم جزء معين، يعني إما مثلا الذنب ولا اللسان ولا عظم معين ولا كذا، كان مبين لهم جزء معين من البقرة حدد لهم، لكن الله سبحانه وتعالى لما قص علينا القصة أخفى علينا إيه هذا الجزء الذي أمر بضرب القتيل به، لأنه لا تتحقق به إيه عبرة وموعظة. والقرآن الكريم كتاب إيه عزيز منزه عن إيه أي شيء يذكر في القرآن لازم يكون فيه عبر وفيه فوائد وحكم، لا يمكن يكون فيه شيء مذكور في القرآن ليس فيه فائدة ولا يعني عبرة، ولا يستفيد الإنسان شيئا من العلم به. فلما كان يعني تعيين هذا الجزء لا ينبني عليه فائدة، فلهذا يعني أبهم القرآن ذكره. قيل بقى في هذا البعض، قال في رواية عن ابن عباس أنه رضي الله عنهما أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف، وقال عبيدة السلماني ضربوا القتيل ببعض لحمها، وقال قتادة ضربوه بلحم فخذها، فعاش فقال قتلني فلان، وقال عكرمة أيضا فضرب بفخذها، وقال إيه السدي بالبضعة التي بين الكتفين، قطعة اللحم اللي بين الكتفين، وقيل بلسانها، وقيل بعجب زنبها، عجب الزنب اللي هو إيه يعني آخر اللي هو الموضع اللي هو آخر فقرة في العمود الفقري اللي هي إيه يتفرع منها الزنب، فقيل إن ضربوه بهذا الإيه الموضع. مقصود أن أمروا أن يضربوا القتيل شيئا من البقر، فلما ضربوا القتيل يعني أحيى الله سبحانه وتعالى هذا القتيل بعدما كان ميتا أحياه الله تعالى، فقام تشخب أوداجه دما، يعني أحياه الله تعالى وصار حيا يكلمهم، وعروقه ينزف منها الدم ويسيل منها الدم. فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان، وذكر اسم ابن أخيه الذي قتله. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى. يبقى هذا هو موضع العبرة من القصة، الاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت، أي فضربوه فحي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل. جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. يبقى جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر يفصل بينهم في الخصومة والعناد، وفي نفس الوقت من الحكم في قصة البقرة دي كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفصل الخصومة بينهم بأي أمر آخر، كان ممكن يعني يوحي الله تعالى إلى موسى إن الله تعالى يقول قاتل فلان وخلاص، أو بأي وسيلة أخرى، لكن أراد الله سبحانه وتعالى يعني أن يضرب لهم المثل على إحياء الموتى وعلى قدرته سبحانه على بعث الناس من قبورهم بعد موتهم. ثم أشار الإمام ابن كثير رحمه الله إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه السورة الكريمة 5 قصص فيها إحياء الله سبحانه وتعالى الموت، فمر بنا من قبل قصة الذين كانوا مع موسى عليه السلام، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى دي أول قصة، لأن 70 رجلا ذهبوا مع موسى عليه السلام وكلمه الله سبحانه وتعالى، وقالوا لموسى عليه السلام أرنا الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فيعني لن نصدق أن الله تعالى كلمك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة فصعقوا وماتوا، فبعدما ماتوا يعني دعا موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وظل يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يحييه لئلا يرجع إلى بني إسرائيل وليس معه هؤلاء 70 رجلا كانوا خيار بني إسرائيل، يقول أفضل 70 رجل منهم أخذهم معه موسى عليه السلام، فصدر منهم هذا الأمر وعوقبوا بهذه الصعقة. فموسى عليه السلام ظل يتضرع إلى الله تعالى إنه كيف يرجع إلى بني إسرائيل وقد هلك هؤلاء السبعون الذين هم أفضل 70 رجلا في بني إسرائيل. فاستجاب الله تعالى دعاءه وأحياهم له، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهنا قصة إيه؟ إحياء القتيل، هذا الرجل اللي قتل وبعدين أحياه الله سبحانه وتعالى وأرشد على قاتله. وكذلك أيضا قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، برضو القصة دي لسه هتأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى في يعني في سورة البقرة، أن قوما خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني عدة آلاف من الناس خرجوا من قرية من القرى حذر الموت، يعني فرارا من الموت، قيل أنها نزل بها الطاعون بقريتهم وخرجوا هاربين من الطاعون، وهم عدة آلاف من الناس خرجوا من قريتهم هاربين من الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، الله تعالى قال لهم موتوا أي فماتوا، قال لهم الله موتوا يبقى ماتوا على طول كما قال الله تعالى، ثم أحياهم بعثهم الله تعالى بعد موتهم. هذه القصة الثالثة. بعدين قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هو العزير عليه السلام أو قيل أرمياء عليه السلام أو كذا، نبي من أنبياء بني إسرائيل، مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، مر على قرية خراب يعني مدمرة ما فيها حياة كلها بس فيها يعني آثار تدل على أنه كان هنا ناس يسكنون في هذا المكان، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. وبعدين أحياه الله تعالى وأحيا حماره، قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في القراءة الأخرى كيف ننشرها، ننشرها يعني نبعثها من النشور، أو كيف ننشزها من النشوز معنى البروز والخروج، واضح؟ فإذن هذه قصة رابعة. قصة الخامسة قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، أمر الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويقطعها أجزاء ويجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإذن هذه 5 قصص ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فيها يعني براهين وقعت في هذه الدنيا تدل على إحياء الله تعالى الموت. طيب هذه البراهين والحجج كانت خوارق للعادات، يعني رآها من رآها، الذي رآها يعني كانت موعظة عظيمة له، والذي لم يرها إذا كان مؤمنا بالله تعالى ورسله يصدق بوقوعها لتصديقه بخبر الله تعالى وخبر رسله. لكن هناك أيضا يعني حتى لا يحتج ملحد ولا منكر للبعث يقول طيب أنا ما شفتش يعني إحياء الموت، لازم يعني طبعا مش ممكن أن يكون معجزة في كل يوم لكل واحد يحصل له معجزة حتى يعني يوقن بالبعث، فهذه معجزات حصلت وأخبر الله تعالى عنها وأخبر بها رسل. طيب هناك معجزات يشاهدها الإنسان كل يوم، اللي هو الاستيقاظ من النوم، النوم هذا نوع من الموت، والموتة الصغر، الإنسان إذا نام هذا نوع من من انفصال الروح عن الجسد، وإن كان انفصالا جزئيا وليس يعني انفصالا كليا، الروح تفارق الجسد نوع من المفارقة في النوم، لا تكون روحه في جسده مثل حالته عندما يكون في حال اليقظة. ثم يرد الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان روحه عندما يستيقظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فالنوم والاستيقاظ دي آية جعلها الله سبحانه وتعالى دالة على البعث في كل في كل لحظة، تدل على البعث، كل ما ينام الإنسان ويستيقظ مفروض أن هذا يذكره بقدرة الله تعالى على البعث وعلى إحياء الموت، كما أحياه بعد نومه فهو قادر على إحيائه بعد موت. ولهذا قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، النوم ده نوع من الوفاة، الوفاة نعين، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها الله في منامها، الأنفس اللي ماتت يتوفاها الله حين موتها، والأنفس التي لم تمت يتوفاها الله في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني الإنسان الذي قضي عليه الموت وهو نائم، كثير من الناس ينام ويأتي أهله يوقظونه في الصباح أو كذا فلا يستيقظ، يحاولون إيقاظه ويجدون أنه قد مات وهو نائم، فالله تعالى أخبر عن ذلك بقوله فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني كل إنسان عندما ينام يتوفى الله نفسه، بعدين بقى قد يرد الله تعالى إليه هذه النفس وقد يمسكها الله تعالى فلا يردها إليه مرة أخرى، إذا أمسكها الله خلاص مش هيستيقظ مرة ثانية، هيظل على هذه النومة إلى يوم يبعثون، وإذا أراد الله تعالى يوقظه رد عليه نفسه قال ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لغاية برضو الأجل المحدد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته في النوم وفي الاستيقاظ ما يشير إلى هذه المعاني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في أدعية النوم اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني الإنسان إذا نام فالله تعالى سيتوفى نفسه، بعدين يصبح بقى بين احتمالين، إما أن يمسك نفسه فلا يرسلها إليه مرة أخرى وخلاص تكون النومة دي هي النومة الأخيرة ولا يستيقظ منها إلا يوم البعث، أو يرد إليه نفسه، فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بعدين عندما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يبقى النوم ده موت، يبقى إذن هذه آية وعلامة دائمة يراها الإنسان، ولكن للأسف دائما يعني المعجزة إنما يعني تلفت الأنظار لكونها شيء خارق للعادات، ما الإنسان سبحان الله يعني عايز دليل، الدليل دائما يكون دليل دائم مستمر، يا إما دليل خارق للعادة، الخارق للعادة مش ممكن تخرق العادة باستمرار، لأن خرق العادة باستمرار أصبحت دي عادة، فإما فهو خرق العادة ده بيحصل على فترات متباعدة وإلا لما أصبح خرقا للعادة، لكن الدليل اللي هو المستمر الشيء المعجز اللي هو المستمر باستمرار بيصبح شيء عادي، فالإنسان يرى كثيرا من الأمور الباهرة المعجزة التي تدل على قدرة الله تعالى، لكن لا يأخذ منها وجه العبرة، لماذا؟ لأنها أصبحت أمرا عاديا، يعني كل هذه المخلوقات هذه أشياء في غاية العجب، تسخير الشمس والقمر وحركات القلب والتنفس والنوم والاستيقاظ، كل هذه أشياء يعني في غاية العجب لو تأمل فيها الإنسان، ولكن للأسف لأنها أشياء اعتاد الإنسان رؤيتها وألفها فخلص ما عادش يأخذ منها عبرة وعظة، يريد أن تخرق العادة، وبين خرق العادة ما هي العادة خرقت كثيرا من العادات، كهذه المواضع التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة أحيى الله تعالى الموتى في هذه المواضع، ولكن مع ذلك أيضا يعني الإنسان لا يؤمن بها. فطيب إذن النوم هذا دليل على قدرة الله تعالى على البعث. طيب هناك دليل آخر يراه الإنسان في كل يوم وفي كل وقت، وهو مثلا إحياء الأرض الميتة، دايما يعني يذكر الله تعالى من الأدلة على قدرته على بعث الموتى إحياء الأرض بعد موتها، قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، فهذه آية اللي هي إحياء الأرض بعد موتها، وكذلك قال الله تعالى كذلك النشور، كذلك النشور دائما يذكر الله تعالى بعد ما يذكر إحياء الأرض بعد موتها يأتي ما يدل على أن هذا دليل على النشور وعلى البعث، فهذه الأرض تكون ميتة ليس فيها حس وليس فيها حركة، وبعدين تمر بها وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وفي الآية الأخرى ترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة. فالأرض يراها الإنسان خاشعة أو هامدة ساكنة لا حركة فيها ولا حس ولا حياة، وبعدين يمر بها وقد إيه أحياها الله تعالى. وكذلك خلق الإنسان أول مرة من إيه من العدم، يعني إيجاد الإنسان أول مرة من العدم، هذه أدم يعني علامة عظيمة وحجة باهرة يراها الإنسان أيضا إيه كل يوم، كلما يولد مولود هذا المولود إيه كان عدما لم يكن شيئا مذكورا وأوجده الله تعالى من العدم. فما الذي يجعل إيجاد هذا من العدم ليس شيئا عجيبا وإيجاده مرة أخرى من إيه يعني من ذراته التي تناثرت في الإيه في التراب يجعله شيئا عجيبا؟ فلماذا يكون الإيجاد من العدم أول مرة هذا الشيء ليس بعجيب عند الناس، والإيجاد إيه مرة ثانية يكون هذا إيه هو الشيء العجيب؟ فالمقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني أدلة عظيمة على قدرته على إحياء الموت. طيب، قال الله تعالى قبل أن نذكر يعني الآية التي بعدها في قصة يستفاد منها أن الجريح إذا يعني تكلم وقال إيه فلان قتلني، لو إنسان إيه يعني قتل بس لسه إيه مازال يعني في بقية حياة بحيث أن يتكلم وكذا وقال فلان قتلني، فهذه إيه تكون إيه قرينة يعني يستفاد منها في التضييق على هذا الشخص الإيه المتهم بهذا، لعله يعترف ويقر على نفسه بالقتل ويقال أن هذا القتيل اعترف عليك أنك قتلته وكذا. وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين، يعني كان معها حلي وأراد أن يسرق حليها فقتل هذه الجارية فرضخ رأسها بين حجرين، جاب حجرين وهشم رأسها بهذين الحجرين وسرق حليها. فقيل من فعل بك هذا، يعني هي بقى رأسها متهشم وكذا وبين الحياة والموت بس ما زالت يعني فيها إيه يعني قليل من الوعي، فقيل من فعل بك هذا، بس مش لا يعني كانت عاجزة عن الكلام لكن إيه ممكن أنها تشير أفلان كلما إيه يذكرون لها أحدا يعني كأنها تؤمن أنه ليس هو، حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها، أشارت أن إيه لما ذكروا لها اليهودي فلان اليهودي هذا فإيه أومأت برأسها، فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أن يقتل بنفس الإيه الطريقة التي قتل بها، فإذا إيه تكون هذه قرينة. لكن برضو إيه يعني هذا وحده لا يكفي، ممكن القاتل مثلا ممكن المقتول ما يكونش تبين تماما من القاتل أو اشتبه عليه، ممكن واحد شبهه أو حاجة فهو يتهم واحد ويكون تاني مثلا شبهه أو كذا، أو يكون هذا مر والتاني قتله من خلفه، ولا يعني ممكن يكون في الأمر فيه يعني لبس ما يكفيش هذا وحده، يحتاج إلى إيه إلى تضييق على الشخص المتهم حتى يعترف، فإذا اعترف قتل. يعني دي تعتبر هذه الشهادة يعني قرينة تجعلنا يعني نضيق على الشخص المتهم فإذا اعترف بذلك قتل. وهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بنفس القتلة التي قتل بها الجارية. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فيقول الله سبحانه وتعالى توبيخا لبني إسرائيل إنهم بعد أن رأوا هذه المعجزة العظيمة وهذا الخارق للعادة قست قلوبهم ولم يتعظوا بهذه الموعظة العظيمة. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط. لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، يعني في حياة تامة في غاية الحياة والانتباه. فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني. قال: بنو أخي قتلوني ثم قبض. يبقى أشار إلى قاتله. لذلك برضو أن في بعض الروايات أن القاتل كان كان اثنين أو كان أكثر من واحد من يعني أبناء أخيه، ليس واحدا فقط. ففي هذه الرواية المقصود أنه أن القتيل لما ضرب ببعض البقرة قام حيا وسألوه: من الذي قتلك؟ فقال: فلان وفلان، وسمى أسماءه. طيب، ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد أن رأوه. يعني شوف بقى هذه يعني جمعوا هذه الجرائم تدل على يعني التناهي في قسوة القلب. يعني قتلوا الرجل جريمة عظيمة، وبعدين قتلوا الرجل وليس أي رجل، هذا من ذوي رحمهم وهو عمهم، فقتلوا عمه. وبعدين بعد ما قتلوا اتهموا به بريئا، اتهموا به بريئا أنه الذي قتله ظلما وعدوانا لكي يقتل هذا البريء به، وخاصموا على ذلك وجادلوا مع علمهم بأنهم يعني على باطل وأنهم مبطلون، وظلوا يخاصمون ويجادلون، وذهبوا إلى نبي الله موسى. كل هذا من التمادي في الباطل. وبعدين لما أحيى الله تعالى القتيل وتكلم وقال عن أسمائهم، وبعد ذلك أيضا يقولون: ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد أن رأوا. فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني هؤلاء القتلة أو هذا القاتل من بني إسرائيل يعني قسى قلبه من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني هذه القلوب التي لا تتعظ لهذه الآية العظيمة، وشوفوا الميت أحياه الله تعالى ونطق بالصدق وأخبر عن قاتله، وكل هذه المعجزات الباهرة وهم لا يتعظون ولا تؤثروا في قلوبهم. قال: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة. يعني زي حجارة في غاية القسوة، ليس هناك علاج، يعني ليس هناك سبيل ولا طريقة لتليينها. حجارة غلظت وقست حتى ليس هناك يعني سبيل لإلانتها. أو أشد قسوة من الحجارة، يعني كما سيأتي معنى أو، نقيل أو بمعنى بل، يعني فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة من هذه الحجارة. لماذا؟ جاء التعليل، قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لأن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية، يعني بعض الحجارة تتفجر منها عيون فيها ماء دافق، وهذا الماء بعد ذلك يجري في مجاري في الأرض ويعني تنشأ منه الأنهار. ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، يعني بعض الحجارة تتشقق ويخرج منها ماء قليل ما ليس بجاري. ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله تعالى، وفيه إدراك لذلك بحسبه. بعض الحجارة تهبط من من رأس الجبل وتخر إلى الأرض من خشية الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا دليل على أن الحجارة فيها إحساس وفيها إدراك، لكن بحسبها، بطريقة نحن لا نعلمها ولا نفقهها. يعني هذه الجمادات أخبر الله سبحانه وتعالى عنها وهو خالقها عز وجل أن لها إدراكا ولا إحساسا يليق بها، غير طبعا طريقة الإنسان في الإحساس والإدراك. لكن هذه الجمادات لها طريقة تدرك بها عظمة الله سبحانه وتعالى، وتقع منها خشية لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمد الله تعالى، وإن كان الناس لا يفقهون تسبيحهم ولا يدركون كيفية تسبيح هذه الجمادات لله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك أيضا مثلا من هذا الباب قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه، الجدار يريد أن ينقض، نسبت الإرادة إليه. كل ذلك يعني علمه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة على التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال، لأن عرض الله تعالى على السماوات أن تكون مكلفة، يكلفها الله تعالى بتكاليف شرعية، إن امتثلت لها أثيبت وإن امتنعت عنها عوقبت، فأبت وأشفقت على نفسها من ذلك. وعرض الله تعالى ذلك على الأرض وعلى الجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني رفضنا ذلك أن تكون خلقا مكلفا يؤمر وينهى، وإن امتثل لهذا ويكون له اختيار وإرادة أنه يفعل هذا الأمر أو لا يفعله، إذا فعله أصيب وإذا تركه عوقب. فالسماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لظلمه وجهله حمل هذه الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال. وقال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله أورد يعني الآيات التي فيها نسبة يعني أشياء من الإدراك والحس والأفعال إلى هذه الجمادات، وقال إنه زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة وإسناد الإرادة إلى الجدار، لكنه أنكر ذلك، قال يعني لا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة. يعني قال هذا يعني القول بأن هذا مجاز وأنه هذا ليس على حقيقته، قال أنه لا حاجة إلى القول بهذا، والأصل أننا نحمل القرآن على ظاهره، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر سبحانه، وأنه يخلق فيها هذه الصفات وهذه الإدراكات وإن كنا لا نفقهها ولا نعلمها. وقال الله تعالى: قالتا أتينا طائعين. أن الله سبحانه وتعالى خاطب السماوات والأرض يوم خلقها، الله سبحانه وتعالى قال للسماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فالله سبحانه وتعالى خاطب السماوات والأرض وقال: إيتيا طوعا أو كرها، يعني إما طواعية وإما كرها. قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، إلى آخر الآية. وكذلك قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أيضا سيجعل الجلود تتكلم وتشهد، ويكلم الناس يكلمونها وترد عليهم، يبقى هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أدلة على ذلك من السنة، قال: وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال على جبل، يعني عن جبل أحد، قال عن جبل أحد، قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى هذا الجبل المحبة. يبقى أيضا الجمادات لها إدراك نحن لا نفقه. قال: وكحنين الجذع المتواتر خبره، في حديث متواتر أن الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب على جذع نخلة يعني قبل أن يصنع له المنبر صلى الله عليه وسلم، فلما صنع له المنبر حن الجذع، صار له صوت كبكاء الصبي، كبكاء الصبي، صار الجزء يبكي بكاء كبكاء الصبي، حتى نزل النبي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وترك الوقوف عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويعني مسح بيده على الجزع حتى سكن، حتى سكن الجزع. وهذه القصة تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كان في حجر في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وهذا من إرهاصات البعثة، يعني الدلائل اللي هي الأشياء التي تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون له شأن وأنه يعني قد اصطفاه الله تعالى وخصه بأمر ما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان تحدث له أشياء من هذه الأمور، فكان منها أنه كان حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما مر على هذا الحجر سلم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني لا أعرفه الآن، أنا عارف هذا الحجر كان يمر عليه ويسلم عليه قبل البعث. وفي صفة الحجر الأسود إنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، الحجر الأسود يوم القيامة يشهد لكل أحد استلمه بحق. قال وغير ذلك مما في معناه. نعم. نعم صح. نعم أخونا يسأل عن حديث، هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة واقفا على جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، ف يعني ارتج بهم الجبل، جبل أحد ارتجف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي صلى الله عليه وسلم وصديق أبو بكر رضي الله عنه وشهيدان هم عمر وعثمان رضي الله عنهما قتلا في سبيل الله تعالى، فكانت هذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته أنه أخبر باستشهاد عمر رضي الله عنه وباستشهاد عثمان رضي الله عنه، هذا في مناقب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم كذلك أيضا حديث تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحصى سبح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى غير ذلك. فالإمام كثير حتى رحمه الله قال وغير ذلك مما في معناه، يعني لم يرد بهذا الحصر، ولكن قال إن هذا يعني على سبيل المثال، فدل هذا على يعني أن الجمادات جعل الله تعالى لها نوعا من الحس ونوعا من الإدراك، وإن كنا نحن لا نعقله ولا نفقه. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم. طيب في معنى أو، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقيل يعني في ذلك أقوال، فقيل يعني فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قيل بمعنى وأشد قسوة، يعني أو أحيانا تأتي بمعنى الواو، كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا، عذرا أو نذرا، يعني عذرا ونذرا. طيب وكذلك أيضا قيل بل هي بمعنى بل، فالتقدير فهي كالحجارة بل أشد قسوة. طيب وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب، المراد بذلك الإبهام على المخاطب. ما معنى الإبهام على المخاطب؟ يعني إن الإنسان ممكن في خطابه، يعني لو أن إنسانا تكلم بنحو هذا ممكن إنسان يكون موقن بشيء، موقن بشيء، ولكن في مقام مثلا مناقشة أو مجادلة أو مناظرة تقول له مثلا إيه هذا الأمر حق أو باطل، يعني لا يخلو إما أن يكون حقا أو أن يكون باطلا، وأنت تعلم أنه حق، يعني شيء مثلا من الدين وأنت تعلم أنه حق، لكن أنت تناقش إنسانا فتقول له هذا الأمر لا يخلو إما أن يكون حقا أو باطلا. طيب إذا كان باطلا يبقى هترتب كذا وكذا والأمر ده مش صحيح، فإذا إما لم يبقى إلا الاحتمال الأول أن يكون حقا، فأنت بتذكر إيه احتمالات تبهم فيها على المخاطب. يعني من ذلك مثلا إيه قول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يبقى هنا المقصود إيه يعني ليس هذا على سبيل الشك، يعني حاشا لله أن إيه أن الإنسان يشك له على هدى ولا ضلال، ولكن هذا في مقام المناظرة مع الإيه غير المسلمين أو كذا، ممكن تقول لهم يعني نحن وأنتم في فريق منا على الحق وفريق على الباطل، نحن وأنتم إما على هدى أو على ضلال، طيب كذا، وبين تبدأ إيه تتدرج معهم في النقاش. كما يعني أورد أبياتا عن أبي الأسود الدؤلي وهو من أئمة التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أحب محمدا حبا شديدا صلى الله عليه وسلم وعباسا وحمزة والوصية، فإيك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا. طيب قال ابن جرير هو الطبري، ابن جرير الطبري يعني روى هذه الأبيات، ثم قال قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت، قال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال. يعني المقصود إيه يعني كما وضحنا هو إيه يعني في مثل هذه المقامات ممكن إيه تبهم الأمر على المخاطب وإن كنت أنت موقنا به وعالما به، فهنا كأن المعنى على هذا فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى تمام العلم أن قلوبهم هل هي كالحجارة أو هي أشد قسوة من الحجارة، لكن الله سبحانه وتعالى أبهم ذلك على المخاطبين، قال لهم إن قلوبهم إما أن تكون كالحجارة أو أشد من الحجارة، مع كونه سبحانه يعلم أنها إيه أحد الأمرين. طيب هناك إيه قول آخر إن أوها هنا للتنويع، أو للتنويع بمعنى أن نوعا منهم قلوبه يعني في قسوتها كالحجارة، ونوع منهم قلوبهم في قسوتها أشد من الحجارة، دي برضو من معاني أو، دي كلها طبعا إيه يعني مناقشات بقى بين أهل اللغة. ابن كثير رحمه الله أورد يعني أقوال علماء العربية وأورد شواهد من الشعر لكل قول، فمن ضمن استعمالات أو أنها تأتي للتنويع، فالمراد يعني بعضهم كهذا وبعضهم كهذا. وقال إن هذا أيضا له أمثلة في القرآن، مثل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وبعدين قال الله تعالى إيه أو كصيب من السماء، يبقى ضرب الله تعالى المثل للمنافقين، ضرب لهم مثلين كمثل الذي استوقد نارا وقال أو كصيب من السماء، مع أن المثل الأول لنوع والثاني لنوع، ومثلهم ككذا أو ككذا، فالمراد يعني مثل بعضهم ككذا ومثل بعضهم ككذا، يبقى هنا للتنويع. طيب بعدين في هذا الموضع أيضا أشار الإمام ابن كثير رحمه الله إلى مسألة قسوة القلب أعاذنا الله وإياكم منها، فالآية الكريمة فيها التحذير من قسوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من قسوة القلب ومن الأسباب التي تؤدي إليه. ومن الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله، فقال روى الحافظ أبو بكر بن مردويه والإمام الترمذي أيضا في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. ونحو هذا المعنى أيضا جاء في موطأ مالك رحمه الله، قال يعني إنه بلغه أن المسيح عليه السلام، إن عيسى عليه السلام قال يعني إيه أيضا: لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وقال المسيح عليه السلام أيضا في موعظته هذه التي حكاها الإمام مالك رحمه الله، قال يعني: وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، فإنما الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. طيب، وطبعا من أسباب قسوة القلب يعني بصفة عامة جميع الذنوب والمعاصي، كل الذنوب والمعاصي هي السبب الرئيسي لقسوة القلب، وفي المقابل طاعة الله تعالى سبب يعني رقة القلب ولين القلب. فرقة القلب ولينه هذا الأمر المحمود من المؤمن، والمعاصي تكون سببا في قسوة القلب، والقلب إذا قسى فإنه لا يعني ينتفع بالموعظة ولا يتأثر بها ولا ينفذ إليه نور الهدى والإيمان. قال: وروى البزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أربع من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. أربع من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب. جمود العين يعني عدم البكاء من خشية الله تعالى، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. طول الأمل إن الإنسان إيه يعني دائما بيخطط إنه عايش يعني يعني مدة طويلة في الدنيا وكذا، بحيث إنه ما عندوش استعداد للموت وللآخر. الإنسان إذا قصر أمله يعني كان متوقع للموت في أي لحظة، ودائما إيه متوقع إنه يمكن يموت اليوم، يمكن يموت غدا، لعله يموت بعد غد، يبقى دائما بيستعد للموت، بحيث لو جاءه الموت في أي وقت يكون هو مستعدا له بالعمل الصالح وبالتوبة. لكن الذي يطول أمله يعني دائما مخطط أنه لسه يعني قدامه 60-70 سنة على ما يموت، فما عندوش بقى لا عمل صالح ولا توبة ولا أي حاجة، مش في باله يعني الموت لغاية. فهذا قد يفاجأ يأتيه الموت على غير استعداد. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر. وإذا كان في حد عنده سؤال في... نعم. نعمل الإبهام على المخاطر. الإبهام هذا يكون يعني أدعى إلى إقناع المخاطر، يعني لأنك كأنك تدخل معه في النقاش، وأنت بتديله كأنه عنده أمل إنه يكون على صواب، فتبتدي معاه تقول له: والله احتمال ان انت بتكون صح وانا غلط، او احتمال ان انا صح وانت غلط. طيب، اذا كنت انت صح يبقى المفروض هيحصل كذا وكذا، وبعد ده مش هيحصل يبقى معناه انك انت غلط. فيتفاجئ في النهايه، يكون نوع من التدرج معه في النقاش يعني. نعم. يقول أخونا يسأل يعني في قوله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، هل يلزم من ذلك أنه لو كان الإنسان صالحا وبعدين أساء مرة وأخطأ، هل يلزم من ذلك أن يفضحه الله تعالى ويخرج هذا الأمر ويبديه؟ فالجواب لا يلزم ذلك، لأنه يعني لأن الله سبحانه وتعالى حيي ستير وكذا، فيستر على عباده سبحانه وتعالى. يعني العبرة بما عليه الإنسان غالبا، إذا كان الغالب منه الصلاح والاستقامة وبعدين تأتي منه الزلات وبعدين يتوب ويرجع إلى الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يستر هذه الزلات عليه ويغفرها له في الآخر. في الحديث أن الله تعالى يقول للمؤمن يوم القيامة، يعرفه يعني إذا حسب المؤمن تعرض عليه أعماله السيئة حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذن إيه؟ هذا لا يلزم. يعني لو إنسان مثلا الأصل فيه الصلاح والاستقامة بأن زل أو أخطأ، يعني أنه إيه لا يستر وأن الله تعالى يفتح، بل الأصل أن الله تعالى حيي ستير سبحانه وتعالى يستر على إيه؟ عباده المؤمنين. لكن المقصود يعني بمعنى الآية أن الإنسان يعني لو كان هو أصلا منافق وفاسق ويكيد للإسلام وكذا ويبطن النفاق والضلال ويحاول أنه يتظاهر بالاستقامة وليس من أهلها، فالله تعالى يعني يكشفه إذا كان هذا يعني هو إيه أصله وديدنه وعادته. ومش ضروري برضو أن تنكشف كل أموره يعني بالتفصيل، ولكن يطلع الله تعالى الناس على أشياء منها كده، يعني يأخذون حذره من هذا الشخص أكثر. وكذلك الصالح برضو مش ضروري ان كل عمل صالح يعمله يكون معروف عند الناس، بس ربنا سبحانه وتعالى يطلعهم يعني من بعض الاشياء على يعني يتوقعون بها او يظنون ان يكون يعني سريرته طيبة.
على ذكر الستر ربنا سبحانه وتعالى المعاصي
سبحانه وتعالى
سيدنا موسى لما كان في عبد
نعم
وظالم ربنا سبحانه وتعالى ان يشهد حتى بعد
نعم نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا. نعم في السؤال تفضل. سبب تسمية بني إسرائيل بهذا الاسم، نعم سبب تسمية بني إسرائيل ببني إسرائيل أن يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعرف بإسرائيل، يعني إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، اسمه يعقوب واسمه إسرائيل. وكان ليعقوب عليه السلام كان له 12 ابنا ذكرا، أحدهم يوسف عليه السلام وبنيامين وإخوته، فكانوا 12 ابنا، فكل ابن من هؤلاء صارت ذريته قبيلة كبيرة. يعني يعقوب عليه السلام كان له 12 ابنا، كل ابن من هؤلاء صارت ذريته قبيلة كبيرة. فهؤلاء القبائل يعني تعرف بالأسباط، وقد طعناهم 12 أسباطا أمما، كلهم ينتهي نسبهم إلى إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فدائما يعني يناديهم الله تعالى بهذا النداء يا بني إسرائيل، تذكيرا لهم بأنهم أبناء رجل صالح، فعليهم أن يقتدوا بأبيهم وأن يسلكوا سيرة أبيهم الذي كان نبيا صالحا، وهم خالفوا أمره وخالفوا هديه وطريقته، كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ليعقوب عليه السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.